قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات بعنوان والسابقون الأولون، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. مهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين كانوا في المدينة المنورة، قبيلتي الأوس والخزرج. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله أن نكون منهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا هو الجيل الرباني الفريد الذي اختاره الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود والترمذي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضرار الأضراف والأسنان. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسأل الله أن يحشرنا معهم على خير، لأننا أمة الخير، نترحم على السابقين منا، مصداقا لقول ربنا في سورة الحشر: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لسنا كغيرنا ممن قال الله فيهم كلما جاءت أمة لعنت أختها. لا، ما زلنا في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا توقفنا في الحلقة السابقة عند فتح بيت المقدس، وكيف أن البطريق لم يفتح بيت المقدس ولم يسلم المدينة إلا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا أن سيدنا عمر كتب لهم كتابا، هو كتاب طويل يعني، لكن سبحان الله هختصر منه علشان تشوف عظمة سيدنا عمر بن الخطاب، وإزاي انتقاؤه للألفاظ، وإزاي في نفس الوقت احترامه للعهود والمواثيق، والكلام اللي اتكتب نفسه. يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب كتب لهم الخطاب يقول: هذا ما أعطى عبد الله، شوف التواضع، هو منتصر وفتح البلد، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إليا من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، شوف إزاي سبحان الله، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقض منها ولا من خيرها ولا من صليبهم، لأن دي هم حرين يعبدوا الله كيفما شاء، ده في الله يعني في آخرة هيتحاسبوا فيها قدام الله سبحانه وتعالى، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، مش بالعافية لا، ولا يضار أحد منهم، بصوا الحتة اللي جاية دي، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود، هم اللي طلعوا، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم، إلى آخره من الكلام الجميل في هذا العهد الذي أعطاه سيدنا عمر بن الخطاب لأهل إلياء، ودفعوا الجزية وفتحت المدينة، فتحت بيت المقدس على عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نختم حلقات سيدنا عمر بن الخطاب ببعض الأمور الخاصة به، مثلا تواضع سيدنا عمر وتقشف. احنا اتكلمنا عن تقشف سيدنا عمر قبل كده فمش هنعيد يعني، لكن تواضع سيدنا عمر، ان سيدنا عمر هم بالركوب يوما على البعير بتاعه وعليه مرقعة من صوف فيها 14 رقعة، مترقعة ب 14 رقعة، سبحان الله، بعضها من أدم من جلد يعني. قال له المسلمون: لو ركبت بدل بعيرك جوادا، يعني بدل البعير اللي انت ركبه ده، اركب حصان، ولبست ثيابا بيض، البس ثياب ابيض بدل الثياب اللي انت لابسها دي اللي مرقعها دي، 14 رقعة اللي كان رايح بيها يفتح بيت المقدس. قال سيدنا الزبير بن العوام: احسب انها كانت من ثياب مصر بتاع البيضة دي يعني، وكانت تساوي 15 درهما. وطرح سيدنا عمر بن الخطاب على عاتقه منديلا من كتان ليس جديدا ولا بالخلق، يعني مش قديم يعني، دفعه لي ابو عبيد. قدم الى سيدنا عمر بن الخطاب جرذون من برازين الروم، يعني حاجة زي مهجن او حاجة زي كده، معرفش يعني، مش حمار ومش فرس، وبيبقى دايما جسمه قوي كده وشكله حلو يعني. فلما صار عمر على ظهره، تخيل بقى سيدنا عمر على ظهر البرذون وراكب بقى لبس بتاع الابيض اللي لبسه له ده، وشاف بقى بتاع المترقعه اللي ب 14 رقعه دي. لما ركب سيدنا عمر بن الخطاب على ظهر البرذون يهملج به، البرذون بقى ماشي كده وهو بقى ايه عمال يتهز عليه كده يعني، نظر سيدنا عمر الى البرذون وقال: اقيل عثرتي، اقال الله عثرتكم يوم القيامه، نزلوني وسامحوني على الذنب اللي انا عملته، ربنا يغفر ذنوبكم يوم القيامه، فقد كاد أميركم أن يهلك، كنت أروح في داهية بما دخل قلبي من العجب والكبر لما ركبت البرذون دوت وشفت منظري كده يعني. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نزلوني. ولقد كاد أن يهلكني ثوبكم الأبيض اللي لبسته لي ده، وبرذونكم المهملج اللي قاعد يتمخطر بي ده. سبحان الله، نزع سيدنا عمر بن الخطاب ما كان عليه وعاد إلى لبس مرقعته التي كانت عليه رضي الله عنه وارضاه. الأمر الذي نتحدث عنه الآن في سيرة سيدنا عمر أيضا توفيق الله لسيدنا عمر بن الخطاب. وفق الله تبارك وتعالى سيدنا عمر بن الخطاب إلى أمور. قال عبد الله بن مسعود: فضل سيدنا عمر بن الخطاب على الناس بأربعة، يعني في أربع حاجات ربنا تبارك وتعالى كان موفق فيها سيدنا عمر بن الخطاب توفيق كبير جدا جدا جدا. نمرة واحد: الأسرى يوم بدر، فقد أمر سيدنا عمر بن الخطاب بقتلهم، كانوا 70 أسير، أمر سيدنا عمر أو كانت رأي سيدنا عمر بن الخطاب المشهورة اللي عملها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل الأسرى، لكن كان رأي سيدنا أبو بكر الصديق أنه هو يسيبهم، دعهم يعني، سيبهم يا رسول الله، أطلق سراحهم، هم أهلك وعشيرتك، ولعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. لكن سيدنا عمر لا، كان له رأي لا يقتلوا. نزل القرآن بعد ذلك: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الإثخان القتل التقتيل، يعني يا محمد كان لازم تقتل الأسرى اللي معاك دول، وهذا الرأي سيدنا عمر بن الخطاب. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا تاخدوا فيهم فدية عن كل واحد 25 وإيه الذهب، والله يريد الآخرة. شوف الآبة بقى: لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لو النبي صلى الله عليه وسلم بكى، سيدنا أبو بكر جنبه بيبكي، وجاء سيدنا عمر قال: ما يبكيكما؟ فأبكي ما قال: يا عمر لقد عرض علينا العذاب أدنى من هذه الشجرة، ووالله يا عمر لو نجا أحد من العذاب لنجوت أنت، لأنك الرأي ما شاء الله رأي صائب في تقتيل أسرى بدر. ذكر سيدنا عمر بن الخطاب الحجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن. يقول له يا رسول الله أنت بيدخل على بيتك البر والفاجر، لا خلي النساء يحتجبن يا رسول الله. سبحان الله، ينزل الوحي مؤيد رأي سيدنا عمر بن الخطاب: وإذا سألتموهن متاعا، سورة الأحزاب، فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الأمر الثالث، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله وقال: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، يا إما عمر بن الخطاب يا إما عمرو بن هشام هو أبو جهل، فاستجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم سيدنا عمر بن الخطاب. كذلك الأمر الرابع، رأيه في أبي بكر الصديق، فقد كان عمر بن الخطاب أول من بايع أبا بكر في الخلافة في سقيفة بني ساعدة. لما شفنا أن سيدنا أبو بكر بيقول يعني خلاص ما دام الأمر هيبقى كده خذوا، يلا أدي اثنين أهو، أدي عمر بن الخطاب وأدي أبو عبيدة بن الجراح، بايعوا واحد فيهم هما الاثنين. فقام سيدنا عمر على طول وقال: نحن نتقدم عليك يا أبا بكر، ده أنت خليفة، أنت صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وأنت اللي كنت معاه في الغار، وأنت اللي صليت بينا الصلاة وهو مريض. فبايع عمر ابن الخطاب أبا بكر الصديق، فكان ده توفيق الله تبارك وتعالى لسيدنا عمر ابن الخطاب في الأمور دي. كذلك نتحدث حتى نختم عن كرامات سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر كان له كرامات خصه الله تبارك وتعالى بها. الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح، عكس المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رسول من رسله، زي مثلا المعجزات للرسول يعني كتير بس بسرعة. سيدنا عيسى ابن مريم مثلا يجيب طين: أني أخلق لكم من الطين، أواخر سورة المائدة، من الطين كهيئة الطير، فيعمل شكل عصفورة كده، فأنفق فيها فتكون طيرا بإذن الله، وأبرئ أشفي يعني الأكمه والأبرص. الأكمه اللي عينه بيضة ما تفاش نني أسود، بيضة يعني استحال أن يشوف، بسم الله يشوف، والأبرص بسم الله يروح البرص. سيدنا موسى معجزتين مثلا: ألقي عصاك تبقى تعبان، أضمم يدك إلى جناحك، حطيتك تحت باطك كده، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم معجزات طبعا كانت له كثيرة: نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، تفل النبي صلى الله عليه وسلم في بئر فار البئر ماء. سيدنا قتادة بن النعمان كان عينه وقعت على إيده في غزوة أحد، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليها فكانت أحد العينين وأجمل العينين. تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي بن أبي طالب في غزوة خيبر سنة شهر محرم سنة 7، فبرئ من الرمد فما أرمد بعد. وضع النبي صلى الله عليه وسلم التمر في غزوة الأحزاب لما خدوا من عمرو بنت رواحة اللي كانت موديها لخالها عبد الله بن رواحة، وسمى الله فجعل التمر يتساقط من فوق الرداء والصحابة كلهم يأكلوا. لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية، لأن احنا ما شفناش الكلام ده، القرآن الكريم الذي نزل باللغة العربية على النبي صلى الله عليه وسلم وما زال معنا باللغة العربية وهكذا. فدي المعجزات. أما الكرامات هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح، زي أصحاب الكهف اللي ناموا 309 سنة مش رسل، زي سيدنا عمر والكرامات اللي حصلت معنا هنشوفها، زي ستنا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فاكهة الشيء الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، سورة آل عمران. فكرامات لسيدنا عمر. على فكرة في أمر ثالث، وهو لو كان هذا الأمر خارق للعادة لكن يجريه الله على يد رجل كافر تبقى اسمها آية، زي فرعون الملعون أواخر سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كانت آية من آيات الله إن فرعون يفضل بجسمه ما فيش دود يأكله، يفضل زي ما هو كده عشان يبقى عبرة وعظة. سبحان الله، موجود في متحف في القاهرة في ميدان التحرير. وسبحان الله أسلم واحد اسمه موريس بوكاين، موريس بوكاين أسلم لان هو ده اللي حلل، كان في نوع من انواع الفطريات في الكفن بتاعه، كفن فرعون، ودوه فرنسا. فقال موريس بوكاين ده ان الراجل ده اللي انا بحلل اللي بعمل الفطر بتاعه ده مات بالغرق، بالسيسكيا الغرق، ومات في البحر الاحمر. قالوا طب اشمعنى يعني؟ قال لان في نوع من انواع الملح موجود في الكفن بتاعه لا يوجد الا في البحر الاحمر. قال سبحان الله، طب لو كان الكلام ده اتقال من 1400 سنه فين ده؟ قال في القران. فاسلم سبحان الله. المهم يعني بعض كرامات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كان هو بعث جيش في فتح العراق، وكان الامير عليهم اسمه سارية ابن الحصين ابن سارية ابن زنيم ابن الحصين. كان سيدنا عمر بيخطب الجمعة في المدينة المنورة، وبعدين هو بيخطب الجمعة فراح مزعق بصوت عالي وقال يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. فالصحابة ايه سارية الجبل الجبل ايه ده؟ فايه عمر اللي انت بتقوله ده بعد الخطبة؟ ايه اللي عملته ده؟ قال اصلا الحمد لله رأيت فيما يريني الله تبارك وتعالى يعني ان سيدنا سارية بالكتيبة اللي معاه الفرصة هيحصروهم، فأردت أن ينحاز إلى الجبل ويرجع للجبل. فده كان في فتح فسا وضراب جارد. فقلت يا سارية الجبل الجبل. لما رجعوا منتصرين بيقولوا لهم إيه اللي حصل؟ قالوا والله إحنا كنا ماشيين في الصحراء سمعنا صوت يقول يا سارية الجبل الجبل، فطلعنا نجري على الجبل وانحازنا له وخلناه في ظهرنا، والحمد لله تجنبنا حصار الفرس وانتصرنا عليهم. قالوا سبحان الله ده عمر بن الخطاب هو اللي قال الكلمة دي على المنبر يوم الجمعة يا سارية الجبل الجبل. لما فتحت مصر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب واستقر سيدنا عمرو بن العاص في مصر، فوجئ بالآتي، ان القبط المسيحيين اللي هناك عشان يعرفوا نعمة الإسلام عليهم، المسيحيون في مصر جاءوا إلى سيدنا عمرو بن العاص وقالوا أيها الأمير إن لنيلنا، النيل بتاعنا النيل في نهر النيل في مصر، سنة إن احنا كل سنة نجيبوا بنت حلوة جدا كده ناخدوها من أهلها بالعافية أو نشتروها ونلبسها ثياب جميلة جدا جدا ونعمل لها الذهب ونلبسها حرير وذهب وأساور، شوف الخبل، ونرميها في النيل وتموت. هي دي ذاهبة النيل دي، يعني زي ما نكون بندي ايه، بندي حاجة للنيل علشان يفضل يجري بالمية ويجيب لنا مية. فلما سمع عمرو بن العاص ذلك قال لهم هذا الامر لا يكون في الاسلام ابدا. ايه الكلام ده؟ لا 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 لا، مش ممكن الاسلام يكون في الكلام ده. فقعدوا مدة كده مفيش مية، النيل واقف هينشف. قالوا شوف مش بنقول لك ان احنا لازم نجيب بنت ونعمل كذا 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 كذا. فلما راى عمرو بن العاص ذلك كتب كتابا الى سيدنا عمر ابن الخطاب في المدينه المنوره يشرح له الوضع ده، يا عمر الناس دي بتعمل كذا وبتجيب بنت ويلبسوها ويرموها في النيل ويغرقوها، حرام الكلام ده، الكلام ده مش من الاسلام. لكن النيل وقف، فهم بقى يقول لك شوف يبقى الكلام اللي احنا بنعمله كان صح وكذا وكذا. فسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ودي كرامة من كراماته، كتب بطاقة كده وارسلها الى سيدنا عمرو بن العاص وقال له ارميها في النيل. فسيدنا عمرو بن العاص بيفتح البطاقة لقى مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، شوف الجمال، من عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نيل مصر المبارك. اما بعد، بيكلم النيل، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، فلا تجري، لو أنت اللي بتجري من نفسك كده ما تجريش، مش عايزينك. وإن كان الله تعالى الواحد القهار يجريك، إن كان الله عز وجل الواحد القهار هو اللي بيجريك بيخليك تجري يعني بالمية اللي فيك ده، فنسأل الله تعالى أن يجريك. سبحان الله، امتلأ نهر النيل و فاض بالماء من هذا الخطاب الذي ألقاه سيدنا عمرو بن العاص في نهر النيل من قبل سيدنا عمر بن الخطاب. فكانت هذه كرامة من كرامات سيدنا عمر ابن الخطاب. كذلك من كرامات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حصل زلزال، حصل زلزال في المدينة المنورة، فالمدينة اهتزت، فجاء سيدنا عمر بن الخطاب ومعه الدرة وضرب الأرض بالدرة وقال اسكني بإذن الله، اسكني بس، اسكني بإذن الله، فسكنت وما حدث، وما حدث زلزال بالمدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من كرامات سيدنا عمر بن الخطاب أنه شبت نار في بعض الدور، بعض البيوت ولع في بيت، ولع في نار والعياذ بالله، فالنار ولعت في الدار كلها يعني. فكتب عمر على خرقة، خرقة كده، وقال يا نار اسكني بإذن الله، ورمى الخرقة في النار فسكنت النار الحمد لله. كانت هذه أيضا كرامة من كرامات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في بعض أعمال كان سيدنا عمر بن الخطاب عملها، دي برضو نقولها لأن أشياء جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. يعني مثلا كانت الصدقات بترد للمدينة المنورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبو بكر الصديق، فتوزع على الفقراء، دي ما فيش اجتهاد، لأن دي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها اللي هم مصارف الزكاة 8، والفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، أما المسكين فهو الذي معه ولكن لا يكفيه. فدي كانت بتوزع يعني ما فيش فيها نقاش يعني. لكن الفيء والغنيمة اللي بتتاخد من غير حرب بقى، دي بتتاخد من غير حرب في سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب يقسم الخمس على خمسة أقسام كده متساوية اهو، لما هياخد سهم الرسول صلى الله عليه وسلم هيقسم، ادي سهم كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم، السهم الثاني لذوي القربى، الثالث لليتامى، الرابع للمساكين، الخامس لابن السبيل اللي هم اللي مسافرين ومعهمش يعني، يعني فقط فلوسه مرة واحدة او معهمش يعني. ده أما الغنيمة ده الفيء، ده الفيء ما أفاء الله، إنما الغنيمة تشتمل على أربعة أقسام، تصرف على الأسرى والسبي والأرضين والأموال، الغنائم اللي بتأخذ ها منين؟ أدي الأسرى غنائم، السبي، الأرض والأموال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الأموال المنقولة على رأيه، النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر ابن الخطاب صار على هذا الامر رضي الله عنه وارضاه، لكن عمل شيء تاني بقى اللي هو ايه، قال لك ان في ساعات اولاد يبقوا لقيط، يعني واحد والعياذ بالله امه ولدته من زنا فرمته في الشارع، فده لقيط ملوش لا اب ولا ام. كان سيدنا عمر لما يلاقوا واحد من دول يفرض له 100 درهم، 100 درهم، لما يكبر شوية يزودهم 200، وبعدين لا يفرض لمولود شيئا حتى يفطم. لو كان في واحد أمه ولدته المفروض انك بتديله، ده من أموال المسلمين. فكان سيدنا عمر يقولك لا، لما يفطم الولد أديله. فبتبقى النساء ايه، فرصة بقى أفطم ابني بسرعة علشان أخذ عطاء من بيت المال. فلما سمع سيدنا عمر بن الخطاب ذلك أوقف هذا الأمر وبدأ يعطي حتى للمولود قبل أن يفطم علشان أمه ما تستعجلش في فطامه رضي الله عنه وأرضاه. هذا من بعض الأشياء اللي خص بها سيدنا عمر نفسه يعني فيها في التقنين. وكان مع سيدنا أبو بكر الصديق، بس اختلف مع سيدنا أبو بكر الصديق في توزيع الأعطيات. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لا والله لا أسوين بين من قاتل النبي ومن قاتل مع النبي، يعني اللي قاتل النبي كان كافر واللي قاتل مع النبي مسلم. صحيح الكافر ده أسلم بعد كده لكن ما سووش بده، لا أدي ده اللي قاتل مع النبي أدي له في العطاء أكبر من اللي قاتل النبي اللي كان كافر واسلم. يعني ما بيزوج بين الاثنين في العطاء، لا بيزود للي كان مسلم من قبل، ويكون لهم في العطاء اكبر من اللي كانوا بيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هنشوف بقى كيف قتل وماذا حدث بعد القتل، وكيف كانت الخلافة من بعده، لانه هو الحقيقة يعني جعل الخلافة بستة. الامور دي كلها ان شاء الله نتحدث عنها في الحلقة القادمة باذن الله، ونختم بها سيرة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.